أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، باب ما جاء في المصورين. هذا هو الباب 60، باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو شعيرة. أخرجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. إذن هذا حديث قدسي. ومن أظلم، أي ليس أحد أشد ظلما من هذا المذكور. ومن أظلم ممن ذهب، ذهب هنا ليس بمعنى مشى، ولكن ذهب هنا بمعنى قصد، يعني رجل قصد. ومن أظلم ممن ذهب، أي قصد يخلق كخلقي، يخلق كخلقي. الكاف هنا للتشبيه والمماثلة، للتشبيه والمماثلة. فدل ذلك على أن الذي يرسم بيده صورا أو ينحت صورا تشبه خلق الله عز وجل وتماثل ذلك الخلق، فهو داخل في هذا الوعيد، وسيأتي بسط في هذه المسألة. قال ربنا عز وجل: فليخلقوا، اللام هنا للأمر، فليخلقوا ذرة. قيل الذرة أي النملة أو أصغر ذرة، أي خلقا كالنملة أو أصغر من النملة. أو ليخلقوا حبة، قيل الحبة أي حبة، وقيل الحبة حبة القمح، وهذا هو المشهور عند العرب. أو ليخلقوا شعيرة، تصح أن تكون شعيرة، والشعيرة هنا بمعنى العلامة، أي ليخلقوا شيئا بسيطا ولو علامة خلق، فإنهم لن يقدروا على ذلك الأمر. أو أن تكون شعيرة، تصغير شعرة، والشعرة معلومة معروفة. وهذا ليس من باب تكليف ما لا يطاق، يعني تقول هذا أمر الله عز وجل لهم بهذا وهم لا يطيقون ذلك يوم القيامة، فكيف يأمرهم ربنا عز وجل بأمر لا يطيقونه؟ والمقرر أن الأمر لا يكون إلا بما يطاق، فكيف يأمرهم ربنا عز وجل بما لا يطيقونه؟ فالجواب أن هذا ليس من باب أمر التكليف، ولكنه من باب التبكيت لزيادة العذاب، من باب التبكيت لزيادة العذاب. فعندما يأمرهم فهم لا يستطيعون، فهذا تبكيت، وعندما لا يستطيعون يعذبون، فيكون التبكيت والعذاب ماذا؟ مستمرا إلى ما شاء الله. والمقصود بالخلق هنا هو التصوير، المقصود بالخلق هنا هو التصوير. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تصاوير، فيه كلب أو تصاوير. قال بعض أهل العلم أن هذا الخبر على عمومه، أي أي صورة وأي كلب، وهذا كلام الإمام القرطبي وبعض أهل العلم. وقيل لا تدخل الملائكة، أي لا تدخل الملائكة كلها، سواء كانت هذه الملائكة من الحفظة أو غير الحفظة، وهذا أيضا كلام القرطبي. وقال بعض أهل العلم بأن الملائكة هنا، اللفظ هنا ليس للعموم ولكنه للعهد، فيخرج من هنا الملائكة الحفظة، يبقى لا تدخل الملائكة غير الحفظة. أما الملائكة الحفظة فهم موجودون مع الإنسان يكلؤونه ويقومون برعايته لا يفارقونه، وهذا قول ابن وضاح المالكي والخطابي. الإمام النووي يميل إلى العموم، وكذلك ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. وقوله التصاوير قيل على عمومه، وقيل المقصود بالتصاوير التي لها ظل، أما التصاوير التي ليس لها ظل فليست داخلة في هذا الخبر، وهذا كلام مردود، لأنه ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى من سفر فوجد عائشة قد جعلت ستارا على قرام لها وعليه تصاوير، فعرفت النكارة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فلا يمكن أن يتصور أن هذه التصاوير كان لها ظل، يعني جابوا تماثيل وعلقوها على هذا الستار، بضميمة ماذا؟ أن عائشة مزقتها فجعلت منها ماذا؟ وسادتين. فلو كانت التماثيل معلقة أو لها ظل لاكتفت عائشة بماذا؟ بنزعها وكسرها، وتركت الستار كما هو، فدل ذلك على أن هذه التصاوير لم يكن لها ظل بل كانت مرسومة. والكلب قيل هو مطلق الكلب، فأي كلب وجد في البيت لا تدخل الملائكة. وقال بعض أهل العلم يستثنى من ذلك كلب الصيد والزرع والماشية، وهذا له وجه، هذا له وجه، لا سيما إذا كان هذا المكان خارج البيت وإن كان داخلا في البيت كالزريبة أو كالحديقة في المنزل أو نحو من ذلك. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أخرج هذا الحديث أيضا في البخاري وفي مسلم. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. إذن هذه جملة مبتدأ، لحظة كل ذا نتكلم في دلوقتي. أشد الناس عذابا يوم القيامة ذا جملة المبتدأ، والذين يضاهئون بخلق الله هذه جملة الخبر. يضاهئون أي يشابهون، وضهيت أي شابهت، فالذين يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بخلق الله. وقوله أشد الناس عذابا، كيف يجمع بين ذلك وبين قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ يبقى رجل موحد وبيصلي، وراجل مستمسك بالدين بس بيصور، هذا يكون مقامه في النار كمقام آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى المصورون معهم. هذه المسألة فيها كلام كثير. قيل هذا الحديث في الكافر ليس في المسلم، يبقى أشد الكفار في النار هم الذين يصورون، الذين يصورون. فلو قلنا بأن هذا في الكافر لا إشكال، أهو في الكافر ما مع مين؟ ما قال فرعون، يبقى فيش إشكال. وقيل هؤلاء في الذين يصورون التماثيل أو الصور لتعبد من دون الله. افترضنا مثلا ناس بوذيين ونزلوا مصر، والحرية في مصر تقتضي ان كل واحد يعبد ما يشاء، فعاوزين تمثال لبوذا، يبقى الذي يصنع لهم التمثال يدخل في ماذا؟ في هذا الحديث، لأنه يصور صورة تعبد من دون الله ويعلم أنها تعبد من دون الله يقصد، وبالتالي يذهب يخلق كخلقي، يذهب يعني إيه؟ يقصد، ليس جاهلا ولكنه متعمد وقاصد. هذا قول ثاني. قول ثالث، قيل هذا في التماثيل التي لها روح. لماذا؟ لأن الناس كانوا قريب العهد بجاهلية، وكانوا يتعلقون بالتماثيل ويعبدونها من دون الله، فكأن هذا من هذا الباب، فيكون هذا الحديث قاطعا لذريعة الشرك بالله والعياذ بالله. هذا قول آخر. هناك قول لطيف لأبي علي الفارسي المعتزلي، قال هذا الحديث فيه رد على أصحاب الحديث الذين يثبتون الصورة لله سبحانه. شوفوا الرجل، فأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يثبتون الصورة، أي يثبتون الصورة لله عز وجل، فهؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهذا الكلام ليس بصحيح، كلام أبي علي الفارسي. والحديث التالي ينقضه، اللي هو كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها، بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. إذا الأمر ليس متعلقا بإثبات الصورة أو نفيها، ولكن هذا متعلق بماذا؟ برسم التصاوير. وأيضا في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون. إن أصحاب هذه الصور أي الذين يرسمونها، فصاحب الصورة أي الذي يرسمها ويقوم عليها، فصاحب كل شيء من يقوم عليه ويهتم به، فصاحب هؤلاء الصور أو أصحاب هذه الصور يعذبون في النار والعياذ بالله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وطبعا هذا يحمل برضك، هل هذا في شأن الكافر ولا هذا في شأن الذي يصور صورة تعبد من دون الله، ولا هذا في شأن التمثال الذي هو في صورة مخلوق له روح فيكون ذلك قطعا لشرك، يحمل هذا على هذه المحامل. ولهما عنه مرفوعا، لهما أي في البخاري ومسلم، عنه عن ابن عباس مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. طبعا هذا أيضا ليس من باب التكليف بما لا يطيق، ولكنه من باب ماذا؟ من باب شدة العذاب والتبكيت. ولمسلم صورها، صورها نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي وهو صاحب شرطة علي رضي الله عنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد فتح مكة، ألا تدع صورة إلا طمستها. وهناك رواية في مسلم أيضا: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته، إلا سويته بالأرض. هنا وقفة يسيرة في الحديث: ألا تدع تمثالا إلا طمسته. بعض الناس قال: هذا الأمر مناف لبعض ما أتى في القرآن، في أن الجنة كانوا بين يدي بعض الأنبياء قد ربنا عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. فلو كانت التماثيل حراما ما أذن الله تبارك وتعالى لهذا النبي أن يأمر الجنة أن تصنعها له. فالجواب هنا أنه لا تعارض أبدا. لماذا؟ لأن التمثال قد يكون تمثالا لمخلوق ليس له روح، قد يكون تمثالا لمخلوق ليس له روح، ولا يحمل إلا على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عندما ذكرت له كنيسة في الحبشة وكان قبل أن يموت، وذكر لها من حسنها وأن بها من التصاوير كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة، أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا له، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله دلالة على ماذا؟ على أن تصوير المخلوقات ذوات الأرواح في الشرائع السابقة لم يكن أيضا ماذا؟ جائزة، لم يكن جائزة. فتحمل التماثيل هنا على معنى المخلوقات من غير ذوات الأرواح، ماشي الحال يا أخوانا؟ أما أن يقال بأن هذه شريعة من شرائع من قبلنا وفي شرعنا ما يدل على نقضها، قد يكون هذا كلاما صوابا، ولكن هذا الكلام غير سديد. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن سبب الشرك في الأمم السابقة ماذا؟ التماثيل. فكيف يكون سبب الشرك في الأمم السابقة التماثيل ويتكون التماثيل في الأمم السابقة جائزة؟ فتأمل هذه الفائدة تسعد إن شاء الله. هناك كلام للإمام ابن القيم عليه رحمة الله موجود في فتح المجيد، أذكره بتمامه لأهميته، وبل أذكر بعضا منه حتى لا أطيل. وأمر أي صلى الله عليه وسلم بتسويتها أي بتسوية القبور، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب اللي هو ألا قال له علي ألا أبعثك على ما بعثني به صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا تمصته. ده حديث الباب. وحديث ثمامة وهو عند مسلم أيضا قال كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس. ما شاء الله، جزيرة رودس الآن دي فين دي يا أخوانا؟ تبع إيطاليا مش كده؟ جزيرة رودس الآن تبع إيطاليا، فتحها الصحابة ما شاء الله. فتوفي صاحب لنا أي في جزيرة رودس، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه. تجصيص القبر أي أن يبنى القبر بالجص، الجص وهو الطين الذي جف، الطين الذي جف أو شبيه بالأسمنت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى القبور بشيء من ذلك، وأن يقعد عليه. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه، يقعد على القبر، وأن يبنى عليه، أن يبنى عليه يعني سبحان الله تتعمل أدوار أو تتعمل حوش، والحوش هيبقى لها بوابة. وبنشوف هناك أو بنسمع حاجات عجيبة جدا لا سيما في بعض المقابر في البلاد اللي فيها زحمة شديدة كالقاهرة، يعني في هناك بعض المقابر في القاهرة فيها ملايين البشر، يعني الأسرة أو أسرتين ثلاثة قاعدين في حوش المقام وشدين الحبال ونشرين الغسيل، ولما يدخلوا بقى الميت بعد إذنك يا حاجة دخل الغسيل في جنب وتحط الطشت كده وتميل التلاجة كده وتوسع للإيه للمرحوم بقى ويدخلوه، وبعد ما خلص ترجع كل الأمور إلى وضعها الأول. ده طبعا سبحان الملك. بل أحيانا ربما تجد ساعة في القبور وشمس وطبيعة خلابة في القبور لا توجد في بعض البيوت، أشجار وورود وما شاء الله. تجد بعض البيوت يعني الناس يعيشون في غرف مظلمة ضيقة الرطوبة تقتلهم قتلا، بينما هم في القبور ما شاء الله الأشجار والورود، ويروح عليهم ويغدو الراحون والغادون بخيرات الله عز وجل لا سيما في الأخمسة والأعياد والمواسم. فالله المستعان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. طبعا يفهم من كلمة يبنى عليه أن يبنى عليه ماذا؟ المسجد. ولذلك كما قال الإمام أحمد لا قبر ومسجد في الإسلام، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، لا يجتمعان، لا يجتمعان، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. ونهى عن الكتابة عليها أي على القبور، كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص القبور وأن يكتب عليها، وهذا الحديث عند الترمذي وأبو داود حديث صحيح. أنت لو نظرت إلى البقيع، لما تشوف المقابر البقيع هتجدها كلها إيه؟ مساوية بالأرض، كلها مساوية بالأرض. يمكن أن تجد عند الرأس حجر طوب فقط، وكلها مستوية بالأرض. عندما تنظر إلى مقابر مكة التي دفن فيها حتى الشيخ ابن باز وغيره والشيخ ابن عثيمين، تجد أن كلها أيضا ما شاء الله مستوية كلها بالأرض أيضا. أما نواحينا لاسيما في بلاد الدلتا، لأنها بلاد منخفضة والماء فيها قريب، فإن الناس لا يطبقون فيها السنة، ليس بغضا في السنة وإنما ربما تعذرا في تطبيقها، ولو أن هناك سبيلا لتطبيقها لكان ذلك أولى وأهدى إن شاء الله. أما بالنسبة إلى مسألة التصاوير، فإن هذه المسألة صارت من المسائل التي وقع فيها النزاع حديثا، وقد جمعت بعض الفتاوى لأن هناك يعني دراسة أفكر فيها وبحث إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يوفقني في أداده. مسألة الفقه بين الثابت والمتغير، يعني فيه هناك مسائل في الفقه متغيرة وهناك مسائل ثابتة، فمسألة التصاوير هذه من المسائل المتغيرة. ومن العجيب أن هناك بعض الفتاوى القديمة لدار الإفتاء المصرية في عشرينيات القرن الماضي، إن الداخلية أرسلت فتوى إلى دار الإفتاء، أرسلت إلى دار الإفتاء بتستفتيهم إن بلاد الحجاز يطلبون في أوراق ثبوت الحجيج أن يوجد في كل ورقة صورة للحاج أو المعتمر، فإن ترون في ذلك جوازا خاطبنا الجهات في بلاد الحجاز إن هي يعني سنقوم بذلك، وإن رأيتم في ذلك حرمة خاطبناهم بأن هذا لا يجوز، فاستثنوا الحجيج والمعتمرون المصريين من هذا الإذن. وكان الجواب غاية في الدهشة، أن دار الإفتاء أفتت بعدم الجواز، دار الإفتاء المصرية أفتت بعدم الجواز آنذاك. سبحان الله، ده في عشرينيات القرن الماضي. بعد ذلك نجد فتاوى علماء الحجاز لا سيما الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، نجد اللجنة الدائمة أفتت بعدم جواز التصوير حتى الفوتوغرافي إلا عند الضرورة، والضرورة زي ماذا؟ زي الأوراق الثبوتية كالبطاقة والجواز ونحو ذلك. ما الذي حدث؟ يبقى ما كان غير جائز في عشرينيات القرن الماضي جعلوه ضرورة، في هذا القرن وقالوا بجوازه. وهناك بعض أهل العلم فرقوا بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي، قالوا إن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا، احنا ما بنصورش، نحن لا نخلق كخلق الله، بل هذا هو خلق الله نفسه، يعني هو ده خلق ربنا، وبالتالي لما واحد يتصور صورة فوتوغرافية ما تقولش سبحان الله صدقت زيه بالضبط، لا تقول ذلك أبدا. يعني لو واحد مسك صورة نفسه وقال يا سلام تدي بالفعل صورتي يا أخي سبحان الله، لو قال ذلك لتعجب الناس منه، لكن لو أن أحدا مسك قلما ونظر إليك وأدي صورك. ودي حدثت معي يعني، كنت يعني وأنا مدرس مساعد بشرح للطلبة، وكانوا دفعة فرنساوي بشرح لهم قصيدة وشرحها يعني، وكانت هذه القصيدة الملك بن الريب التميمي، قصيدة جميلة. فكل ما اسكت أتلاقي في طالب إيده شغالة ما بتونش أبدا، يعني أسكت بيكتب، وأتعمد أتكلم أي كلام كده أتلاقي برضك إيده شغالة. فذهبت إلي إذا هو يرسم فتاة، والله يا خراب أبيض كان ده حصل. سبحان الملك، عندما تنظر إلى الصورة هي بالضبط، وهذه الفتاة موجودة في نفس المدرج، الواد قاعد ورا وبيبص وقاعد إيه. فطبعا في هذه الحالة عندما تنظر تقول إيه، سبحان الله هي بالضبط، لدرجة إن أنت عرفت إن هذه الفتاة موجودة فين، في المكان نفسه. فهناك من يفرق بين الصور التي تلتقط بالآلة، الصور الفوتوغرافية، وبين الصور التي تصور باليد أو تكون باليد. في بحث الفتن هناك صورة لجنجز خان مرسومة باليد، أليس كذلك؟ عندما تنظر إلى هذه الصورة لجنجز خان يمكن بالفعل أن تكون صورته بالضبط، يعني لو أن إنسان صور بكاميرا لكانت هذه الصورة قريبة من صورة الكاميرا. وهناك الصور أو التصاوير والرسومات التي تباع بملايين الدولارات لبعض الشخصيات، قيمتها ليس في أن المصور هو بيكاسو أو فلان، ولكن قيمتها في ماذا؟ أنها تكاد أن تكون هي الصورة الحقيقية. شخصيات مثلا الملك لويس التاسع عشر والصورة بتاعته، فالقيمة في ماذا؟ أنها تعكس صورته بدقة، تعكس صورته بدقة. فمثل ذلك هو الشيء الذي فيه الكلام. لكن يبقى القول، وهو كلما تجنبت هذا الأمر كلما كان ذلك أحوط، كلما كان ذلك أحوط. لكن مما لا شك فيه أن الرسم باليد قولا واحدا هذا حرام وهذا لا يجوز. أما التصوير إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس، والضرورة تقدر بقدرها. هل يا ترى أي ضرورة؟ يعني مثلا الناس في الانتخابات بيعملوا الصور، هل في ذلك ضرورة؟ من الأشياء الطريفة كنت ذاهب إلى محاضرة وبقول ربنا يستر وما تلاقيش الجماعة دول عاملين لي صورة، ففوجئت ولسه ماشي اتلقيت الناس حاطين الصورة في مين اللي كان معي في هذا اليوم؟ حلوة، نعم. فطبعا دي مسألة عجيبة جدا، هذه ليست ضرورة. يعني تعريف الناس بالشيخ وتجيبه وتحطه على يافطة كبيرة ده ليست ضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ لما يجيب مثلا الشيخ فلان والشيخ علان هؤلاء قالوا نعم لجنجز خان للدستور جنجز خان، ونجيب الصور بتاعته، طب ما هي الضرورة في ذلك؟ ليست هناك ضرورة في ذلك الأمر. لكن ممكن نجيب صورة إنسان ونجيب عليه أعضاؤه بحيث نعرف هذه الأعضاء، دي ضرورة مش ضرورة؟ هذه ضرورة. يبقى مسألة بقى للذكرى الخالدة والصور الجماعية وما إلى ذلك، هل هذه الأشياء من باب الضرورة؟ أنا لا أرى أنها ضرورة. فمن وجد في نفسه حرجا فلا يفعل، ومن وجد في نفسه حرجا فلا يفعل. نجعل هذه المسائل من باب يعني كل من ضيق فيها يبقى ذلك أفضل، لكن من فعل ذلك متأولا لا تنكر عليه. يعني أنا رأيي من فعل ذلك متأولا ليست هناك نكار عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى بعد ذلك مسألة التصوير الفوتوغرافي. الكثير على الجواز، والبعض ألحق التصوير الفوتوغرافي كالتصوير بالفيديو كالتصوير الفوتوغرافي، يعني بعضهم ألحق وبعضهم، وهذا هو الكثرة الكثيرة، جعل التصوير بالفيديو جائزا. وعلى أي حال اجعلوا الأمر ضيقا، اجعلوا الأمر ضيقا لا تتوسعوا فيه، اجعلوا الأمر ضيقا ولا تتوسعوا فيه. ونسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. ويعني كنت أود أن أجمع معه الباب 65 اللي هو باب ما جاء في حماية الصلاة بحماية التوحيد وسده طرق الشرك، ولكن أجعل هذا الباب في المجلس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.